حديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا هو الحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة. وقد ذكرت في أول الدرس أن النسائي يعني في بعض النسخ ليس في ذكر كتاب، وإنما في ذكر هذه الترجمة التي هي تشبه الكتاب، لأنه قال تأويله قل له عز وجل أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة، فهي ترجمة عامة يدخل تحتها الطهارة، يدخل تحتها الوضوء وما يتبع الوضوء من سنن، وما يتبع الوضوء من سنن، فهي على بعض النسخ التي ليس فيها ذكر الكتاب هي بمثابة الكتاب، هي بمثابة الكتاب. والحديث الذي أورد تحتها هو مما يدخل أو مما يعني مما يحصل عند الوضوء، وكذلك غير الوضوء، لأن المقصود إذا قام الإنسان من نومه لا يغمس يده في الإناء، لا إذا كان يريد أن يتوضأ ولا إذا كان يريد أن لا يتوضأ، يعني لا يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه. في بعض الروايات في الإناء، يعني الإناء الذي يتوضأ به، الإناء المشتمل على ماء الوضوء. ومن المعلوم أن الوضوء بفتح الواو لها معنى غير معنى الوضوء بضم الواو، وهناك صيغ أخرى تشبه هذه الصيغة، فإن ما كان بفتح الواو المراد به الماء الذي يراد أن يتوضأ منه. ماء الوضوء يقال له وضوء، وفعل الوضوء يقال له وضوء. كل إنسان يأخذ ويتوضأ ويغسل، هالعملية هذه قال له وضوء بضم الواو. وأما نفس الماء الذي خصص للوضوء يقال له وضوء، يقال له وضوء. دعا بوضوء يعني دعا بماء، دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به، ثم توضأ لحديث عثمان وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وضوئي لأن المقصود به العمل والفعل. فإذا وضوء بفتح الواو يراد بها الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم يراد به الفعل، فعل الوضوء. ولهذا أشياء تماثل، يعني لهذا اللفظ أشياء تماثله، مثل السحور والسحور. فإن السحور اسمه للطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم، والسحور هو الأكل، حصول الأكل، كل إنسان يأكل يتسحر، هذا قال السحور. والطعام الذي يؤكل يقال له سحور. وكذلك الطهور والطهور يعني مثل الوضوء والوضوء، بفتح الطاء ما يتطهر به وبضمها فعل التطهر، فعل التطهر. الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. الطهور يعني هو الوضوء. وكذلك أيضا السعوط والسعوط لما يستصعط في الأنف، الشيء الذي يستصعط يقال له سعوط، ونس جلبه اللي هو الفعل يقال له سعوط. وكذلك الوجور والوجور، الوجور هو الذي يوضع في الأنف في الفم، يوضع في الفم يقال له وجور، والفعل يقال له وجور، يقال له وجور. فهذه كلمات متشابهة متماثلة، يعني تأتي على صيغتين بالفتح والضم، فما كان منها بالفتح فهو اسم للشيء الذي يستعمل، وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال، وما كان بالضم فهو اسم للاستعمال. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، يعني أنه يغسلها خارج الإناء، يفرغ من الإناء على يديه فيغسلهما ثلاثا، ثم ذلك يغمس يده في الإناء بعد أن يغسلهما ثلاثا، بعد أن يغسلهما ثلاثا عند ذلك عندما يأخذ لغسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه ومسح رأسه يغمس يده، لأن المطلوب أن يفعل ذلك قبل أن يبدأ. وقد علل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا تعليل يعني احتمال النجاسة، يعني احتمال أن يكون حصل لها نجاسة، والنجاسة غير متحققة، لكن هذا من الاحتياط. ولهذا اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو للوجوب أو للاستحباب، يعني كونها تغسل خارج الإناء وجوبا أو استحبابا. من العلماء من قال إنه مستحب وأن هذا من باب الآداب والاحتياط، ومنهم من قال إنه للوجوب وأن من لم يفعل ذلك يأثم، من لم يفعل ذلك يأثم، هذا هو معنى كونه واجب. وأما إذا كونه إذا كان مستحبا إذا لم يفعل ذلك فإنه لا يأثم، ولكنه يكون خالف الأولى ولم يحسن الأدب الذي ينبغي أن يستعمله الإنسان، وهو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والأحوط والأظهر أن الإنسان لا يقدم على غمس يديه في الإناء عندما يقوم من النوم إلا وقد غسلهما خارج الإناء، وأنه يأثم لو لم يعني يفعل ذلك لأن فيه مخالفة، لكن لا يقال إن الماء يتنجس، لأنه ما علم أن النجاسة، ما علم تحقق النجاسة في اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقيل في تعليل توجيه هذا أن أهل الحجاز كان وبلادهم حارة كانوا يستجمرون بالحجارة، ومن المعلوم أن الحجارة قد يتجاوز النجاسة موضع الخروج، وقد لا تتعدى موضع الخروج، لأن النجاسة إذا ما تعدت موضع الخروج كفى الاستنجاء. أما إن خرج وتجاوزه إلى مكان آخر من الجسد غير موضع الخروج فهذا يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى استنجاء بالماء. فكانوا يستجمرون بالحجارة، ومن المعلوم أن قد يتجاوز الخارج موضع العادة، فإذا استجمر الإنسان ونام وأصابه عرق فإنه قد يلمس يعني ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة فتعلق النجاسة بيده بسبب العرق الذي حصل. فقيل أن هذا هو التوجيه، وأن هذا في احتمال النجاسة، احتمال النجاسة يعني إذا نام. أما إذا كان الإنسان مستيقظا فإنه يتصرف في يده ويعرف أين تذهب، وإذا كان في يده عرق ويعني لمس يعني مكان الخروج أو الأشياء الأماكن التي حول الخروج وقد تجاوزها النجاسة ووصلت إلى مكان إذا لمسه ويده مبللة بالعرق يعني علق به شيء من النجاسة، الإنسان يدري، لكن الإنسان إذا كان نائم لا يدري، بخلاف المستيقظ فإنه يدري فيحتاج إلى أنه يغسل لأنه يعرف بأنه مس الشيء الذي هو مظنة النجاسة. أما إذا كان نائما فإنه لا يدري، قد تكون يده ذهبت إلى ذلك المكان الذي به النجاسة أو قد تكون به النجاسة وقد لا تذهب، لكن ولهذا قال الرسول: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. ومن العلماء من يقول إن هذا الحكم مقيد بنوم الليل، ولهذا جاء التعبير بالبيات: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومنهم من يقول إنه لا يتقيد بنوم الليل بل يبقى على إطلاقه وكلمة بات قد تستعمل لغير المبيت بالليل. بات فلان يعمل كذا وكذا قد يستعمل في النهار يقال بات إذا كان مكثرا منه أو يعني مشتغلا به. فمنهم من قال إنه خاص بنوم الليل ومنهم من يقول إنه عام في النوم لأن التعليل لا يخص نوم الليل بل الإنسان إذا نام في الليل والنهار لا يدري أين بتت يده لا يدري أين ذهبت يده فلا يكون خاصا ذلك فلا يكون ذلك خاصا بإيش بنوم الليل بل يشمل نوم الليل ونوم النهار نوم الليل ونوم النهار. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وكما قلت إلى الإنسان يأثم والطهارة تصح والماء لا يقال إنه تنجس لأن النجاسة ما تحققت ولكن القول الأولى والذي فيه الاحتياط هو أن هو كون الإنسان لا يقدم على غمسها في الإناء إذا كان قائما من النوم إلا بعد أن يغسلها ثلاثا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أيوه.